رين من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة ولقاء جديد من برنامجكم سؤال على الهاتف. نسعد باستقبالنا لديكم من أسئلة واستفسارات كما سمعتم في الشارع عبر الأرقام 01-405-2999. لمن أراد أن يسألها عن طريق الهاتف على الرقم 405-2999، وعن طريق الفاكس على الرقم 442-55-33. نشارك في طال هذه الحلقة إليكم من الزملاء التنفيذ على الهواء الزميل ماجد الهنش، ومنفذ الفترة الزميل يوسف الهيدي، وأيضا مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن الداود، ويصحبكم إعدادا وتقديما محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية عطرة من مخرج البرنامج ماجد بن راشد الدباس. بالأمس كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء، وهو أيضا سيكون ضيفا معنا إن شاء الله في هذه الحلقة، سيجيب على أسئلتكم، وسيستمر البرنامج بإذن الله تعالى حتى 15 دقائق. نسعد باستقبال ما لديكم من أسئلة واستفسارات. هلا نحن نقبل ما لديكم من أسئلة. هو رقم الهاتف 01 طبعا لمن كان خارج مدينة الرياض، 01-405-2999، وعلى الفاكس رقم 442-55-33. فاصل ثم نعود.
سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-2999، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
مرحبا بكم من جديد، ولا نرحب باسمكم جميعا بالشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكلي، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الإذاعة الطيبة المباركة، وأن يوفق القائمين عليها، وأن يجزيهم خير الجزاء.
اللهم أمين. نبدأ فضيلة الشيخ مع المتصل عبد الله من الجيزان، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك.
يا فضيلة الشيخ، أمي كانت متزوجة من أبي، وبعدين طلقها. بعد ما طلقها تزوجت من رجل آخر وأنجبت الأولاد وبنات. بعدين الشخص هذا توفى رحمة الله عليه. وأنا تزوجت ورجعت سكنت مع أمي في البيت. بعدين واحدة من أخواتي هذه كبرت وتزوجت، وأمي خلت يعني نسبي هذا قاعد في البيت معنا. فأنا كلمتها يعني قلت لها يا أمي هذا لا يجوز، أنا نسبنا يسكن معنا في البيت، والبيت واحد لا يجوز على الأسرة، ونسبي يكون معنا داخل البيت. فإلمنا أن وعدنا أخواني وصل إلى سن الرشد. فغضبت أمي من يعني كلامي لها أن أخلي نسبي يطلع من البيت وكذا، رغم أن نسبي عندها بيت لحالة وكذا. بعدين غضبت، وأنا ما حبيت يعني أنها تغضب مني، أخذت أولادي وطلعت إلى بيتي. فهل يا شيخ يجب أن أسكن في بيتي أم أرجع عند والدي في جزاك الله خير.
شكرا لك أخي عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تضمن سؤال السائل عددا من الأمور، أولها قيامه بالنصح لوالدته، وهذا لا شك أنه من القربات التي يؤجر العبد عليها، ومن وظائف الأنبياء أنهم ناصحون لأممهم. النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويقول جاء في الحديث الآخر قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم كما في الصحيح من حديث جابر. الأمر الثاني أن زوج الأخت يجب على الأخت أن تحتجب منه، أن المرأة يجب عليها أن تحتجب من زوج أختها لأنه ليس من محارمها، ومن هنا فإن دخوله على أهل البيت لا بد أن يكون باستئذان وأن يكون في حالة تستر واحتجاب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. ولذلك فإذا كان دخول هذا النسيب إلى البيت وأهل البيت على احتجاب وعلى تستر ولا يدخل إلا باستئذان ولا يكون هناك خلوة، فلا حرج عليهم في مثل هذا. أما إذا وجد شيء من المحاذير السابقة فحينئذ ينبغي إبعاده عن البيت لئلا يقع شيء من هذا المحذور. الأمر الآخر بالنسبة لسكنك، انظر ما فيه مصلحة لك، والمصلحة الدينية مقدمة على غيرها من المصالح، ولذلك فانظر ما يكون أصلح لحالك ولحال زوجك ولحال أبنائك في دينهم، بحيث لا يدخل عليهم شيء من المحرمات. إن كان بقاؤك في البيت يترتب عليه شيء من المعاصي فحينئذ لا حرج عليك في الانتقال، ولا يعد هذا عصيانا للوالدة، لأن الطاعة مقيدة بأن تكون في غير المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنحاول في هذه الحلقة نراوح بين المتصلين والمرسلين عن طريق الفاكس لأن الرسائل التي وصلت كثيرة. هذا السائل رمز لاسمه بجيم ألف، يقول بأن لديه ولد عاق تزوج ولم يعد بحاجة لوالده ووالدته كما يقول، فيود أن توجه نصيحة فضيلة الشيخ للأبناء الذين عقوا آباءهم وأمهاتهم بعد أن تزوجوا.
الواجب على الأبناء أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، ويحرم عليهم العقوق والقطيعة. وجاءت النصوص بالتحذير من القطيعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلت، فقال ألا وشهادة الزور. وقد قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويحذر الإنسان مما يترتب على عقوق الوالدين من العقوبات الأخروية من سخط الله تعالى ومن العقوبات الدنيوية أيضا. قال تعالى فهل عسيتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، كما ورد ذلك وإن كان بعض أهل العلم يضعف إسناده، لكن معناه يدل عليه نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فانظر كيف تضع نفسك من باب الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الواجب على الآباء أن يبروا آباء، فالواجب على الأبناء أن يبروا آبائهم وأمهاتهم وأن يقوموا بحوائجهم وأن يراعوا خواطرهم وأن يتكلموا معهم بالكلام الطيب الحسن وأن يزوروهم وأن يقوموا بصلتهم وأن يواصلوهم، وليحذروا من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإنه وإن أمهل الإنسان قليلا مع كونه عاقا بوالديه إلا أنه يحذر عليه من وجود العاقبة السيئة. وكون الوالد أو الوالدة لا تحسن معاملة الابن أو تحجب عنه بعض حوائجه أو لا يقومون بالنفقة عليه ليس معناه أن يقوم الابن بعقوق والديه، لأن العقوق لأن بر الوالد ليس على جهة المكافأة والمجازات للوالدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فأمره ببر الوالد بمجرد كونه والدا. ولو لم يقم الوالد بشيء من حوائج الابن ولو لم يكن الوالد ينفق على ابنه، لذلك فإني أحذر الأبناء من عقوق الوالدين ومما يترتب على عقوق الوالد من عقوبة سيئة في الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله بكم فضلة الشيخ وهدى الله الأبناء لما فيه خير وبر لأبائهم. الآن نأخذ المتصلة أم فيصل من الرياض. تفضل يا أختي أم فيصل بسؤالك الأول. تفضل أم فيصل.
هذا جوز لبس النقاب في العمرة لأني معتوه.
سؤالك الثاني.
ماذا على لون لبسته؟
لبسته الآخر؟
ما يسمى العاقب.
كيف؟
ما يسمى العاقب.
نسمع الإجابة، شكرا لك.
جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، والمرء بذهابه للعمرة يرغب في الأجر الأخروي في الثواب المرتب على العمرة، فلا ينبغي به في أثناء قيامه بهذه الطاعة أن يفعل فعلا لا يرضي رب العزة والجلال. لذلك في الوصية لمن أراد العمرة من النساء أن تترك النقاب الذي يكشف عن العين وأن تكتفي بالغطوة والغطاء الساتر للوجه الذي ليس فيه خياطة في شيء من أجزاء الوجه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن السنن الرواتب من الأمور المرغب فيها في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. والسنن الرواتب هي على النحو الآتي: أولا ركعتان قبل صلاة الفجر، وثانيا 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وثالثا 2 ركعات بعد صلاة الظهر، ثم بعد ذلك 2 ركعات بعد صلاة المغرب، ثم بعد ذلك 2 ركعات بعد صلاة العشاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الصلوات، وإذا فاتته فإنه يقوم بقضائها ولو بخروج وقتها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا احتاجت المرأة إلى لبس النقاب كما ذكرت فيصل لأنها يعني النظر عندها ضعيف في العمرة،
نعم تقدم الجواب
تلبس وتسدي عند ذلك.
لا يجوز للمرأة أن تنتقب كما تقدم، حينئذ فتمسك أحد أقاربها.
معنا الآن المتصل عبد الوهاب من الكويت. تفضل أخي عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص شراء سيارة جديدة من الوكالة، وعندي سيارة قديمة أريد أن أتمنها يعني في الوكالة وأشتري سيارة جديدة، فهناك من أخبرني أن فيها شبهة بيعتين في بيعة، هل هذا صحيح؟
بديك سؤال آخر في الدخاب؟
لا جزاكم الله خير.
شكرا لك. تسمع
يسأل السائل عن بيع سيارة ونقود مقابل سيارة جديدة، فنقول هذا جائز ولا حرج فيه لدخوله في عموم النصوص التي تبيح البيع، كما في قوله تعالى وحل الله البيع. والسيارات ليست من السلع الربوية التي يدخل فيها الربا، ومثل ما لا حرج عليك في أن تدخل عليهم السيارة القديمة بعد تقويمها وإعطاؤهم للفرد قيمة السيارة الجديدة وأخذ مقابل ذلك سيارة جديدة لا حرج عليك في هذا.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. نعود إلى الفاكس. هذا مرسل يقول بعض المساجد تضع لوحة أمام المصلين مكتوب عليها الأذكار المفروضة بعد الصلاة، هل فعلهم صحيح؟
جاءت الشريعة بالترغيب في ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك يحسن بالمؤمن أن يكثر من ذكر الله في جميع أوقاته تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا ونحو ذلك من أنواع الذكر. يتأكد الذكر في بعض الأوقات ومن تلك الأوقات بعد الصلوات المفروضة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بعد الصلاة المكتوبة ويرغب أصحابه في ذلك. فحينئذ دلالة الناس وإرشادهم على هذا العمل الصالح من ذكر الله بعد الصلوات المفروضة أمر مشروع يؤجر العبد عليه. ومن هنا فإني لا أرى مانعا من وجود مثل هذه الكتابة في المسجد لتذكر المصلين، إلا أن تكون هذه الكتابة فيها إشغال للمصلي عن صلاته أو يكون فيها أشياء أخرى غير مشروع إدخالها في المساجد.
نعم. الآن معنا المتصل إسماعيل علي من أبها. تفضل أخي إسماعيل.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك فضلت شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول: حكم صلاة الوتر قبل أذان الفجر بخمس دقائق، هل يجوز أم لا؟
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني: أنت ما صليت الظهر وما بجلس السهو الأوسط فقمت ما ذكرت، فهل عيد الصلاة أم أتقدر السهو أم ماذا أفعل؟
نعم، تسمع إجابة أخي إسماعيل، شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن سنة الفجر عمل صالح فاضل. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها ولو لحقتكم الخيل. ومن هنا فيستحب هذا بالنسبة لسنة الفجر. كان السؤال عن الوتر. الوتر عمل صالح مشروع، قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: إن الله قد زادكم صلاة، هي ما بين صلاة العشاء والفجر هي صلاة الوتر. وصلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر، فإذا خشي الإنسان أذان الفجر صلى الوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فصلي واحدة توتر لك ما مضى من صلاتك. ومن هنا فلا حرج على الإنسان أن يصلي صلاة الوتر قبيل أذان الفجر ولو بوقت قليل. كان سؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول: أنه صلى الظهر ولم يجلس للتشهد الأول ونسي أيضا أن يصلي أو يسجد للسهو.
التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة على الصحيح، من فاته ومن قام عنه فإنه حينئذ يسجد للسهو في آخر صلاته قبل التسليم. فلو قدر أن الإنسان نسي أيضا سجود السهو أو كان جاهلا له فلا يطالب بإعادة هذه الصلاة، فصلاتك إن شاء الله صلاة صحيحة. وكذلك إذا صلى الإنسان ونسي التشهد الأول وقام، فإنه حينئذ إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك التشهد الأول فاستتم قائما أن يرجع إليه.
هذا سؤال عن طريق الفاكس من المستمع حسن الزهراني من الباحة. سؤال قريب لسؤال إسماعيل، يقول: بأني اعتدت دائما على أن أقوم قبل أذان الفجر وأصلي ركعة واحدة فقط، فهل عملي؟
الإنسان أن يقتصر في صلاة الوتر على ركعة واحدة كما هو مذهب جمهور أهل العلم إلى أسد الإمام أبي حنيفة. إذا اقتصر الإنسان على ركعة واحدة جاز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة. وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم صلوا صلاة الوتر ركعة واحدة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: منها وأن أوتر قبل أن أنام، والوتر يصدق على الركعة الواحدة. ومن هنا فلا حرج عليك في كونك تقتصر على ركعة واحدة في صلاة الوتر، مع أن الأفضل والأحسن أن تزيد عن الركعة الواحدة خروجا من الخلاف واستزادة لعبادة الصلاة بالليل، فهي عمل صالح يعظم أجر الإنسان به.
الحمد لله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لأن معنا الأخ طاهر من بابر، تفضل أخي طاهر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
السلام ورحمة
الله. أنا أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا اشترط على حرمتي أن راحت بيت أبوها، ولما تروح الليلة هذه تعتبر نفس طالق، بس روحت يا من دون ما مسكت بيت أبوها، مسكت عندي في البيت، هل نفذ الطلاق ولا ما ينفذ؟ يعتبر هو أول طلق أنا طلق.
نعم، واضحك يا شيخ.
والسؤال الثاني، هل يعني طاعة الوالدين حتى على حساب الزوجة، علما بأني أعطي أمي وأعطي أخواتي في البيت، بس إذا أعطيت أمي زوجتي زيادة حاجة بسيطة يعني من لبس أو كذا، أمي تكون تزعل كذا من دون حتى حركاتك، هل يعتبر عقول هذا ولا مش عقول؟
شكرا لك أخي طاهر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
إن شاء الله.
تذكرني السؤال الأول.
السؤال الأول يقول أنه اشترط على زوجته أن لا تذهب إلى بيت والدها في الليلة ثم ذهبت.
أولا، يجب على الإنسان أن يتحفظ في لسانه ولا يتكلم إلا بكلام طيب صالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من هنا فلا يحسن بالإنسان أن يتكلم بالطلاق في كل واقع في كل حادثة، ويستعمل الطلاق كوسيلة تهديد بالنسبة للمرأة. كذلك يحرم ثانيا على الإنسان أن يجعل الطلاق بمثابة اليمين بالحث والمنع، لأن اليمين يجب أن يكون لله جل وعلا، يحرم على الإنسان أن يحلف بغيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لذلك على الإنسان أن يتوب إلى الله من كثرة استعمال لفظ الطلاق. الأمر الآخر، إذا تلفظ الإنسان بالطلاق يريد به حتى زوجته أو منع زوجته، جمهور أهل العلم يوقعون الطلاق بذلك إذا خالفت الزوجة هذا اللفظ. ولكن الذي نفتي به نراه راجحا أن هذا بمثابة اليمين، لأنه ليس المراد به حقيقة الطلاق، وإنما المراد به الحد أو المنع، فله أحكام اليمين. ولذلك فالواجب عليك على الصحيح كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.
هذا ابن محمد يسأل عن زوجة ولده من الرضاعة، هل تعتبر محرما له؟
زوجة الولد من الرضاعة هل هي محرم؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والذي نرى رجحانه أن المرأة يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاعة، بقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. وأما قوله تعالى: الذين من أصلابكم، فهذا القيد يراد به التشميع على من خالف هذا فتزوج بزوجة ابنه، ولذلك فإن هذا القيد لا يعمل به في مفهوم المخالفة، لأن من شرط إعمال المفهوم لا يكون له فائدة أخرى، وهنا قد أورد لفائدة وهي التشميع على الابن من الرضاع، لا حرج عليها في أن تكشف لوالدي زوجها من الرضاع. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنصوص الدالة على انتشار التحريم بواسطة الرضاعة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا الآن المستمع أبو يوسف من الرياض. تفضل أخوي أبو يوسف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، موضوع أخذ شيء من اللحية، هل هذا حرام؟ ولو تم ذلك عشان الشكل يكون أفضل شوية، لو أخذ شيء يسير منها، أو إذا كان الشخص بيصب خشب تعرضه لمضايقات إذا نزل بلده، هل ده حرام؟
واضح سؤالك أخوي أبو يوسف. هديك سؤال آخر.
شكرا جزيلا، الله
يجزيك. بارك الله فيك.
يذكر السائل ما يتعلق بتعرض بعض أهل الإيمان لنوع من الأذى بسبب توفيرهم باللحى، وذلك أنهم يقصدون إرضاء الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أعفوا اللحى، لكنهم إذا فعلوا ذلك قد يترتب على أفعالهم شيء من الأضرار والمضايقات في بلدانهم، ومثل هذا يخفى علي حقيقته، ولا أعرف ما هي طريقة المعاملة في تلك البلدان وما هي الأضرار المترتبة عليه، لذلك فإنه يصعب علي أن أتكلم في هذه المسألة.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. معنا الآن المستمع أبو رزان من الرياض. تفضل أخي أبو رزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
آمل من شيخنا الكريم توضيح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأن هناك كتاب انتشر وبيع في معرض كتاب لرجل غير متخصص في الحقيقة، يعني تخصص في مجال الإنجليزي وحاول يعني يثير بعض الشبه ويذكر بعض الأدلة على أن الصلاة تكفي في البيت للرجل. الأمر الثاني، شيخنا الكريم يكثر في صحفنا التعرض لثواب الدين ومن يفتي وهو لا يحمل مؤهلات الفتوى، ونعمل من الشيخ الكريم توجيه في ذلك، الله يحفظنا.
شكرا لك أخي برزان. تسمع الإجابة الآن.
أولا، يحرم على الإنسان أن يتكلم في دين الله وأن ينسب إلى شرع الله وأن ينسب إلى الله تعالى أحكاما شرعية بدون أن يكون من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الفقه والاجتهاد. من تكلم في هذه الحال ونسب حكما إلى الله جل وعلا فإنه على خطر عظيم أن يكون ممن قد قال على الله بلا علم. وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، إلى أن قال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورغبة الإنسان في الاشتهار وجعل الناس يبتعدون عن الطاعات، هذه مقاصد فاسدة لا ينبغي أن تكون سببا لجعل ذلك. يخشى على من كان كذلك أن يدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأنه لا يوجد أحد أظلم ممن ذلك الذي كذب على الله لأن نسب إليه حكما وهو لا يعد من المؤهلين في استخراج الأحكام من الأدلة. ثانيا، يحرم على الناس أن يعتمدوا على غير المؤهلين في استخراج أحكام الشريعة، إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر بسؤال من ليس مختصا في علوم الشريعة. ولذلك يحرم على المرء أن يعتمد على من لا يرضى بقوله وليس متاهلا لاستخراج الأحكام. ولذلك قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يؤهلون لاستخراج الأحكام من الأدلة. أما من لم يكن عارفا بالأدلة ولم يكن عارفا بطرق دلالاتها، لا يفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ونحوها من أنواع الدلالات، لا يفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، حينئذ يحرم عليه أن يتكلم في أحكام الشريعة. ويحرم على الناس أن يأخذوا من أقواله، فإن قوله يعتبر ضلالة ويعتبر قولا على الله بلا علم، ولذلك فإنه لا يجوز الرجوع إليه ولا الاعتماد على كتابته. ثالثا، صلاة الجماعة فجاءت النصوص بالأمر بها وترتيب الأجور العظيمة عليها، فتزهيد الناس في هذا الأمر المشروع من أنواع الصد عن دين الله تعالى. لذلك يحذر على المتكلم به أن يكون من أسباب انصراف الناس عن طاعة الله تعالى. الأمر الآخر أن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأداء الصلاة مع الجماعة بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لذلك نجد المؤذن إذا أذن قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فكيف بمسلم مؤمن يسمع داعي الله يناديه حي ومن فعل الأمر، ثم بعد ذلك يتهاون ولا يستجيب لهذا الأمر؟ وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصلاة في المساجد مع الجماعة فيها أجر عظيم وثواب جزيل. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك فعل أهل الإيمان أن يحرصوا على هذه الصلاة العظيمة، صلاة الجماعة، فإن كل خطوة يخطوها المرء إلى المسجد تكتب حسنة في ميزان حسناته وتمحى بها سيئات من سيئاته، ثم إنه إذا انتظر الصلاة فلا يزال في صلاة ما انتظرها. وصلاة مع الجماعة تعظم أجر صلاة الإنسان وحده ب25 ضعفا و27 درجة. وإذا جلس الإنسان بعد الصلاة يذكر الله فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى ذلك حتى ينصرف. ولذلك فإن مثل هذه الكتابة التي صدرت من غير مختص لا يحسن بمؤمن أن يشتريها ولا أن يساهم فيها ولا أن يبيعها في محلاته ولا أن يقيم لها وزنا ولا اعتبارا.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا أبو سلطان من خميس مشيط يقول أن إحدى الأسر لديها مبلغ وقدره تقريبا 100,000 ولم تؤدي زكاته منذ 15 عاما، مع العلم أن هذا المبلغ هو حصيلة تجميع خلال هذه الفترة وكان يوضع كل شهر لصالح الأيتام، فهل نؤدي الزكاة أم أن مال اليتيم لا زكاة فيه؟
أولا يجب على ولي اليتيم أن يسعى في هذا المال بما ينمي يزيد، لأن الله جل وعلا قد أمر ولي اليتيم بالإحسان إليه. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ولذلك فإن الواجب على ولاة الأيتام أن يتقوا الله في أموال الأيتام فيتجروا بها، لأن المال والنقد تنقص قيمته ما بين عام وآخر بسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع. لذلك فالواجب على أولياء الأيتام أن يتقوا الله عز وجل في مالهم من مال ويتجروا به في أنواع التجارات، وأن يتحرزوا في نوع التجارة فلا يدخلوا إلا في تجارة مأمونة العواقب بإذن الله، ويغلب على الظن أن الداخل فيها رابح بإذنه سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لهذه المسألة بخصوصها فتحتاج إلى نظر. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. معنا الآن المتصل محمد الفرحان من القصيم. تفضل أستاذ محمد. محمد معنا؟ انقطع الخط. إذا نتوقف مع هذا الفاصل اليسير ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام ومع الشيخ سعد بن ناصر الشتري ليزيد عن تساؤلاتكم في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف.
سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
مرحبا بكم من جديد ومع تساؤلاتكم في هذه الحلقة. أيضا فضيلة الشيخ عن طريق الفاكس هذا أحد المستمعين يقول أريد قرضا من أحد البنوك وأخبروني بأن لديهم سلعة وهي الأرز وأن سيمكنوني من استلام الكلية إذا رغب أن أقوم بتوكيل البنك ببيع الأرز للطرف الثالث.
الأصل في معاملات التورق أنها مباحة جائزة لدخولها في عموم تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الآية، ولكن معاملات التورق يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون البنك مالكا لهذه السلعة ملكا تاما قبل إجراء أي تعاقد بينه وبين هذا المستفيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أن المرء المستفيد إذا اشترى هذه السلعة فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها إذا كانت السلعة المباعة من أنواع الأطعمة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه كما في الصحيحين. الشرط الثالث أنه إذا اشترى هذه السلعة فلا يجوز له أن يبيعها على البنك ولا على وكيله ولا موزع له ولا أن يوكل البنك في بيع هذه السلعة لئلا يدخل في ذلك في بيع العينة الذي قد ورد في الشرع النهي عنه. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولأن هذه المعاملة تصبح حينئذ نوعا من أنواع الحيل الربوية فبالتالي تكون ممنوعة لأن الله جل وعلا لا يخفى. وقد صدرت القرارات من المجامع الفقهية وعلى تحريم التورق المنظم الذي يوكل فيه البنك ببيع السلعة. الشرط الرابع أن المرأة إذا الشرط الرابع في التورق أنه لا يجوز للبنك أن يشترط على المستفيد الزيادة في الأقساط إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، لأنه حينئذ يكون من بيعتين في بيعة ويصبح حينئذ فيه نوع من أنواع الربا لكونه يزيد المبلغ مقابل التأجيل المجرد. هذه هي شروط التورق.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ معنا الآن المتصل أبو عبد الله من الدمام، تفضل أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ. عندي سؤالين واحد.
تفضل الأول.
السؤال الأول نهاية العمرة وجيتهم الجمعة تقريبا قبل الصلاة وتفاجأت يعني بلحمة وكذا ولا استطاع أن نصلي الجمعة معهم. فكثرة الناس وكذا ولا استطاع أن نصلي الجمعة، هل يعني نصليها يعني ظهر أربع أو يعني نصلي على حالنا يعني معهم وكذا؟
نعم. سؤالك الثاني.
الثاني عندنا جار ما يصلي وكذا ولنا فترة يعني مو صحيح كم مرة نصحنا ولا يعني تقريبا ثلاث سنوات أربع سنوات يعني ما هل يعني تبرع ذمه يعني ذمه الشيخ أو نبلغ عن يعني الجهات المسؤولة؟
نعم. شكرا لك أخوي عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، المسافر يجوز له ترك الجمعة خصوصا إذا كان هناك زحام شديد عند أدائها. إذا ترك المسافر صلاة الجمعة إنه يصليها ظهرا مقصورة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فأنتم تحرصون على جاركم وتحبون الخير له، من محبة الخير له أنكم ترغبون في أدائه للصلاة مع الجماعة، وهو إن شاء الله يؤدي الصلاة لكنكم تفتقدونه في المساجد ومع الجماعة، ولذلك فالواجب عليكم إنقاذه من هذه المعصية بما تستطيعون من الوسائل. فحاولوا بنصحه وبالكلام معه بالكلام الطيب وبإكثار إرشاده وبإحضار أشرطة أو كتب أو نشرات تجعله يرغب في صلاة الجماعة، يكون بذلك ممن عظم أجره وكثر ثوابه. ولا تلجأوا إلى إخبار الجهات المختصة إلا عند استنفاد الوسائل في هذا، بحيث ترغبون في جعله يؤدي هذه الشعيرة من شعائر الإسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا عن طريق الفاكس، يقول بأن لديه ديون كثيرة ويصرف على عائلته وعائلتين من عوائل أخواته، ووالده متزوج من امرأة أخرى، فهل عليه أن يصرف على والده؟
يسأل السائل ويقول: ليس لديه قدرة مالية لأن عليه ديون كثيرة، فهو لا يتمكن من النفقة على والده، فهل تجب النفقة في هذه الحال؟ نقول: يجب على الإنسان أن ينفق أولا على زوجته ثم على أبنائه، ثم إن فضل من ذلك فضله أنفق على والده متى كان محتاجا. أما إذا لم يكن الأب محتاجا أو لم يكن لدى الإنسان زيادة تزيد عن حاجته وحاجة أهل بيته، فإنه لا يجب عليه النفقة على والده في هذه الحال، ويقدم سداد دينه على نفقة على والده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الآن معنا المتصلة أم حسن، تفضل أختي أم حسن.
يا سمحت الشيخ وسمحت، بسأل أخوي عنده محل كمبيوتر يسوي أعمال طباعة وأعمال يعني أشغال كمبيوتر عليها، فأحيانا يكون مشغول يعطيني جزء من أعماله أنا أفلس اللي أخذها، يعني هو سامح لي وقال لي خلاص خذيها باسمك، يعني على إنه هو اللي يسوي الأعمال هذه بس الفلوس أنا أخذها، ما أدري يعني هذا حلال الفلوس ولا.
لديك سؤال آخر أختي حسن؟
كيف؟
لديك سؤال آخر؟ تسمعي الإجابة، شكرا لك.
هذا العقد الذي ذكرته السائلة نوع من أنواع الإجارة، وهم أصحاب العمل يطلبون من أخي آخر على نفس المهارة التي يتميز بها أداء الإنسان، ومن هنا فإنه لا حرج عليك في أخذ هذه الإجرة، ولا يعد كذبا ولا معاملة محرمة، لأنك تؤدين من العمل مثل ما يؤديه هو.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا أحد المستمعين أرسل يسأل يقول عن طريق الفاكس، يقول: ما أفضل وأحسن طريقة تيسر لي العودة والرجوع والتوبة إلى الله عز وجل؟
من فضل الله جل وعلا أن جعل باب التوبة مفتوحا لمن وقع في شيء من المعاصي. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن هنا إن العبد متى وقع في شيء من المعصية فعليه أن يبادر إلى طاعة الله جل وعلا، وما من أحد من العباد إلا وقد يقع في شيء من المعاصي أو في شيء من التقصير، لذلك فإن العاقل إذا وقع في شيء من ذلك عليه المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل من ذلك التقصير أو من تلك المعاصي. وبالنسبة للأسباب المعينة للعبد ليلج باب التوبة، هذه أسباب كثيرة، من أهمها أن يستشعر الإنسان أنه عما قريب سينتقل إلى الدار الآخرة، سيحاسب على أعماله قليلها وكثيرها، وأن جميع أعماله محصاة عليه. قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والأمر الثاني أن يستشعر العبد قدرة الله عليه، فإنه مهما بذل من الأسباب فلن يتمكن من الخروج عن قضاء الله وقدره وعن قضته سبحانه، لذا كل شيء قدير. الأمر الآخر أن يستشعر المرء مراقبة الله جل وعلا له، فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوالك يا أيها العبد، كما قال تعالى مبينا عموم مراقبته: والله بكل شيء عليم. والأمر الآخر الذي يجعل الإنسان يستحضر هذا الجانب ويعود إلى التوبة إلى الله عز وجل، أن يعرف أن المعاصي لن تفيده لا في دنياه ولا في آخرته، وإن إشباع شهوته ليس في منفعة حقيقية له في دنياه ولا في آخرته، ولذلك فهو يتوجه إلى ما ينفعه من إرضاء الله جل وعلا وملازمة الطاعة والتوبة. والله جل وعلا وعد التائبين بعظيم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة، قال تعالى: إلا من تاب غفورا رحيما. ومهما تعاظم ذنب العبد وتكاثرت سيئاته فإن باب التوبة مفتوح، وقد قال تعالى: ورحمتي سبقت غضبي. وقال جل وعلا: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك العاقل يبادر إلى التوبة متى وقع في شيء من المعاصي، فالعدو الشيطان الرجيم يجعل الإنسان يستهين بشيء من المعاصي ويقدم عليها، لكن ينبغي بك أن تكون أعقل منه، فإذا أوقعك هذا العدو في شيء من هذه الورطات فعليك بالعودة إلى الله تعالى والتوبة من ذلك الذنب. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
بارك الله لكم فضيلة الشيخ في علمكم. أيضا معنا المتصلة دانا، تفضل يا أختي دانا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضل بسؤالك.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا مرة رحنا الحرم وطفنا، طفنا في الدور العلوي، فطفنا 4 أشواط وبدون ما نكبر. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ، إحنا دائما يقولون في مكة الإحرام للعمرة والحج كلها من المنازل، صح ولا خطأ؟
اسمعي لي جاب أختي دائما فكرنا.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الطواف بالبيت عمل صالح مشروع يجر العبد عليه، والتكبير عند محاذاة الحجر الأسود من القربات ومن المستحبات في الطواف. ولذلك فلو قدر أن عبدا من الفاسدة ومن ثم فلا حرج عليكم في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك يستحب أن يقول العبد عند محاذاة الحجر الأسود: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. وأما ما يزيده بعض الفقهاء من قوله: ووفاء بعهدك، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا يشرع للعبد أن يقوله عند محاذاة الحجر الأسود. أما بالنسبة للسؤال الآخر، فإن الإحرام بالحج بالنسبة لأهل مكة يكون من منازلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وأما بالنسبة للعمرة، فإن الأظهر وجوب خروج المعتمر إلى الحل ليحرم من الحل فيجمع في عمرته بين حل وحرم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في العمرة بعد الحج أمرها أن تذهب إلى التنعيم فتعتمر منه، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا معنا متصل الآن. محمد تفضل أخي محمد.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول يعني أنا صليت الظهر فيما صلى قبلي بس أنا ما أدري يعني ما صلى. أنا قمت وصليت. جاء واحد صلى جنبي أنا قطعت الصلاة وصليت معه. السؤال الثاني أنا حارس يعني طبعا على سوقي. خش وأنا صلت الصلاة وأنا صلي بعد الصلاة صليت بعد بعدين يعني صلي فوق ثاني. هل يجوز علي شيء يعني؟
لا بدك في الأخرى؟
كم؟
بدك سؤال آخر؟
لا شكرا.
شيخ واضح السؤال بالنسبة لك؟
السائل عن حكم قطع الصلاة الفريضة في حالتين. الحالة الأولى إذا صلى الإنسان وحده ووجد جماعة يصلون. نقول في هذه الحال لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاة جرى أنه قلبها إلى نافلة فقطعها فلا حرج عليه في ذلك بجواز قطع النافلة على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه. الحالة الثانية إذا كان الإنسان يصلي صلاة فريضة وكان مؤتمنا على مال وخشي من ضياع هذا المال أو سرقته فإنه حينئذ يجوز له قطع الصلاة ولا حرج عليه في ذلك.
نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نختم هذه الحلقة بسؤال ورد عن طريق الفاكس من محمد من الرياض يقول حلفت على ترك عدة أمور ثم فعلت شيئا منها ناسيا فماذا علي؟
أولا ينبغي بالعبد أن يقلل من الأيمان في كلامه بقوله تعالى وأن كان بفعله أو بتركه فلينظر. إن كان الأفضل عند الله هو مخالفة اليمين فإنه حينئذ يخالف يمينه يكفر عن اليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الأمر الآخر لأنك إذا حلفت على شيء وفعلته ناسيا حلفت على ترك فعل من الأفعال ففعلته ناسيا هل يجب عليك حينئذ كفارة اليمين؟ الأظهر عندي أنه تجب عليك كفارة اليمين لأن النسيان إنما يؤثر فيما كان من خطاب التكليف لا من خطاب الوضعي وكون اليمين موجبة للكفارة هذا من خطاب الوضعي ومن ثم يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين عن حلفك. الأمر الآخر إذا حلف الإنسان بيمين واحدة على عدد من الأمور فحينئذ إذا كانت على سبيل العطف فإنه لا يحنث إلا بفعلها جميعا وأما إذا كانت على سبيل التخيير بحرف أو فإنه حينئذ يحنث بفعل واحدة مما حلف عليه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا كما نسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن يرزق نساء المسلمات العفاف والسترة والصيانة كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والثقة والصلاح وأن يجعلهم من حماة دينه الناشرين له المبعدين لدعاة الضلالة. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء على ما تفضل به من المشاركة والإجابة عن تساؤلات المستمعين والمستمعات وبارك الله لكم فضيلة الشيخ في علمكم وعملكم. الشكر أيضا المستمعي الكرام يمتد إلى الزملاء الذين شاركوا في إيصال هذه الحلقة إليكم من التنفيذ على الهواء الزميل ماجد الهنش ومنفذ الفترة يوسف الهيدي مذيعها عبد الرحمن الداود ومعكم من التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية عطرة في نهاية البرنامج من المخرج ماجد بن راشد الدباس. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99.
سؤال على الهاتف.